إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث والأخير في الباب، وسبقه حديثان، حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وقلنا في الدرس الماضي إن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس متفق عليهما، بينما حديث جابر فهو من انفرادات مسلم. وقلنا في الباب عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح، وهو مما يسعف على التفقه والفهم الصحيح للحديث. فقد ورد في الباب حديث نعيم بن النحام وحديث عمرو بن أوس وحديث أبي المليح عن أبيه، وسيأتينا ما يلزمنا من هذه الأحاديث. وحديث ابن عمر في الباب من ثلاثة طرق، كان مدارها في الطريق الأول على حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بالإسناد المعهود عند مسلم الذي هو عن يحيى ابن يحيى عن قال قرأت على مالك، ثم بعد ذلك أورد الحديث من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومما ينبغي أن يذكر فيه أن مسلما أورده من طريقين عن عبيد الله، على في الأولى فأخرجه بصيغة أنه سمع مع جماعة من شيخه محمد ابن عبد الله بن نمير فقال حدثنا، ثم مباشرة قال الشيخ حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر، بينما في الإسناد الثاني وصل إلى عبيد الله بن عمر بإسناد نازل فقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله. ثم بعد هذه الطرق لحديث ابن عمر انتقل إلى حديث جابر، ومدار حديث جابر على أبي الزبير، والذي رواه عن ابن الزبير هو أبو خيثمة زهير ابن معاوية، والمصنف شيخان، شيخ كنا وشيخ سمى كما بينا في الدرس الماضي. أما حديث ابن عباس فقد طول فيه الإمام مسلم ورواه من ستة طرق عن ابن عباس، ومدار هذه الطرق على تابعي واحد وهو عبد الله ابن الحارث ابن عم ابن سيرين، وهو أيضا زوج ابنته، والذي رواه عن عبد الله بن الحارث فيما أورد مسلم إثنان، الأول عبد الحميد الزيادي والثاني عاصم ابن سليمان الأحول. وفي خارج الصحيح نعلم من خارج الصحيح أن عبد الله بن الحارث لم ينفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، فقد رواه معه عطاء وابن سيرين، ورواية عطاء عند ابن ماجه، ورواية ابن سيرين عند أحمد في المسند. ألفاظ الأحاديث تحتاج منا أن نقف عندها وقفات، وأن نركز على أشياء. الباب الذي معنا باب الصلاة في الرحال في المطر، وقلنا في درسنا الماضي متى يقول المؤذن الصلاة في الرحال، هل يقولها في أثناء الأذان أم يقولها على إثره بعد الفراغ منه، هل يقولها عقب الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح، أم أنه لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول بدلا منها الصلاة في الرحال، وهل هذا في السفر أم أنه في السفر والحضر؟ وهل هذا في الجماعات أم أنه في صلاة الجماعات وفي الجمعات؟ أيضا في صلاة الجمعة أحاديث الباب ينبغي أن نتأملها وأن نقتنص الفوائد التي تخص هذه المسائل على وجه جيد. ثم هل هذا اللفظ الذي يذكر له صيغة محدودة لا يجوز أن نتعداها أم أنه محصور فيما ورد في ألفاظ الحديث؟ هذه فوائد مهمات ينبغي أن نقف عندها. ومما ينبغي أن يذكر أنه وقع التصريح في رواية عبيد الله بن عمر في عن نافع عن ابن عمر في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن. فالأمر حتم لازم، والواجب على المؤذن في وقت الضيق وفي وقت الوحل والشدة والبرد والمطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. في الطريق الأولى عند مسلم من حديث ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال أي ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر، وقلنا أو للتنويع لا للشك، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر قال في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. وهذا أمر ليس على وجه الوجوب، فليس على المسلم إن ذهب إلى المسجد ليؤدي الجماعة في وقت البرد ليس على ذلك ليس عليه حرج، لأنه ثبت عن جابر في اللفظ الذي بعده في الحديث الذي بعده من طريق أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. إذن وقع التصريح في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أن هذا النداء إنما كان في السفر، فهل يا ترى يقول المؤذن في الحضر صلوا في رحالكم أم أن هذا خاص في السفر؟ فحديث ابن عباس ورد أنه قال ذلك في الجمعة على فهم واستنباط يحتاج منا أن نبسط قليلا في ألفاظ الأحاديث لنقف على الراجح في المسألة إن شاء الله. اللفظ الذي سمعناه هو الطريق هو